وقال أبو عبيدة: من يراهني؟ فقال شاب: أنا إن لم تغضب. يعني من يراهني؟ هذا أبو عبيدة يقول: من يراهني؟ يعني من يدخل يلحق الكافرين، يعني يجري وراهم بمفرده ويدخل في الأعداء، لأن هذه نوع من المغامرة. من يراهني؟ فقال شاب، يعني من الشجاعة ونحو ذلك: أنا أراهنك إن لم تغضب، يعني لو أنا يعني سبقتك وفعلت ما أفعل فلا تغضب علي، أنت أمير، يعني ما ودي أن أغضبك. فقال شاب: أنا إن لم تغضب. قال: فسبقه فرأيت عقيصتي أبي عبيدة تنقزان وهو خلفه على فرس عري. الفرس العري يعني ما عليه سرج، وهذا يدل على أنهم كانوا على تمكن من ركوب الخيل حتى وهو عري، لأنه لا يثبت على الخيل بدون سرج إلا رجل متمكن. وهذه القصة إسنادها صحيح، وقد أخرجه ابن حبان في صحيحه بنحوه، واختاره الحافظ ضياء المقدسي في كتابه. ثم يقول الله تبارك وتعالى: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى أن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. وهذه الآيات جاءت في الحديث، لأن جاءت في سياق الحديث عن موقعة بدر، وكان بدايتها عن موقعة أحد، والله عز وجل جمع الكلام عن الغزوتين. ولأجل ذلك اختلف المفسرون هذا المدد الموعود به من الملائكة، هل كان في موقعة أحد أيضا؟ أما موقعة بدر فلا شك فيه أنه نزل ملائكة، لا شك فيه أنه نزل ملائكة، وبعض الصحابة شهد بذلك، وإن كان لسنا في حاجة إلى شهادته لأن القرآن يقطع بذلك، لكن بعض الصحابة يقول: كنت طارد كافر فسقط أمامي مقتول قبل أن يضربه بسيفه، فرأى قتلا من قتل الملائكة. لكن في هذه الآيات هذا الوعد، هل أيضا كان في أحد وعد بملائكة؟ ولهذا قال ابن كثير: اختلف المفسرون في الوعد، هل كان يوم بدر أو يوم أحد، على قولين، أحدهما أن قوله إذ تقول للمؤمنين متعلق بقوله ولقد نصركم الله ببدر، روي هذا عن الحسن البصري والشعبي وغيرهما. واختاره ابن جرير. فإن قيل: فما الجمع بين هذه الآية على هذا القول وبين قوله في قصة بدر إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين أو مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم؟ ماذا يريد بالجمع؟ لأنه في هذه الآية قال: إني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، فإذا كانوا مردفين فإن الردف يكون مع واحد آخر، كم عدد الملائكة؟ كم؟ 2000. وفي هذه الآيات يقول: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف؟ فإذا قيل إن المدد المذكور في الآيات هو في يوم بدر، فكيف نجمع بين هاتين الآيتين؟ قال فالجواب أن التنصيص على الألف ها هنا لا ينافي الثلاثة الآلاف، فما فوقها لقوله مردفين بمعنى يردفهم غيرهم. إذن الردف هنا ليس المراد الردف المعروف في اللغة، وهو أنه يكون على الفرس اثنان، وإنما يعني ملائكة ينزلون فيردفهم ملائكة آخرون، فعلى هذا فلا إشكال، ويتبعهم ألوف أخر مثلهم. وهذا السياق شبيه بهذا السياق في سورة آل عمران، فالظاهر أن ذلك كان يوم بدر كما هو المعروف من أن قتال الملائكة إنما كان يوم بدر، والله أعلم. القول الثاني أن هذا الوعد متعلق بقوله وإذ غدوت من أهلك تبوي المؤمنين مقاعد للقتال، وهذا معلوم أنه يوم أحد، وذلك يوم أحد، وهو قول مجاهد وعكرمة والزهري وموسى بن عقبة وغيرهم. لكن قالوا لم يحصل الإمداد بالخمسة الآلاف لأن المسلمين فروا يومئذ، يعني أن الله وعد رسوله أن يمده بخمسة آلاف من الملائكة، لكن لما فر المسلمون بعد معصية الرماة لم يتم هذا الوعد لوجود الفرار. زاد عكرمة ولا بالثلاثة الآلاف لقوله تعالى إن تصبروا وتتقوا، فلم يصبروا بل فروا، فلم يمدوا بملك واحد، لأن الملائكة إذا نزلت حصل النصر لا محالة، إذا نزلت الملائكة خلاص حصل النصر. ولذلك عرف الشيطان لما رآهم نزلوا ولا هاربا، وعرف أن المعركة محسومة. وقوله بلى إن تصبروا وتتقوا، يعني تصبروا على مصابرة عدوكم وتتقوني وتطيعوا أمري. وقوله ويأتوكم من فوركم، هذا قال الحسن وقتادة والربيع والسدي أي من وجههم هذا، وقال مجاهد وعكرمة أي من غضبهم هذا. وقوله يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين أي معلمين بالسيماء. وروى ابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب قال كان سيم الملائكة يوم بدر الصوف الأبيض، وكان سماهم أيضا في نواصي خيلهم. وقوله وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، أي وما أنزل الله الملائكة وأعلمكم بإنزالها إلا بشارة لكم وتطيبا لقلوبكم وتطمينا، وإلا فإنما النصر من عند الله، يعني أن الله عز وجل قادر على أن ينصركم من غير نزول الملائكة. إذا قذف في قلوب الكفار الرعب انتصر المسلمون، لكن هذا من باب تطيب القلوب ومن باب التثبيت ولحكم كثيرة يعلمها الله عز وجل. وإلا فإنما النصر من عند الله الذي لو شاء لانتصر من أعدائه بدونكم ومن غير احتياج إلى قتالكم لهم، كما قال تعالى بعد أمره المؤمنين بالقتال ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. ولهذا قال هاهنا وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، أي هو ذو العزة التي لا ترام، والحكمة في قدره والإحكام. ثم قال تعالى ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم، أي يخزيهم ويردهم بغيظهم لم ينالوا منكم ما أرادوا. ولهذا قال أو يكبتهم فينقلبوا، أي يرجعوا خائبين، أي لم يحصلوا على ما أملوا. ثم اعترض بجملة دلت على أن الحكم في الدنيا والآخرة له وحده لا شريك له، فقال ليس لك من الأمر شيء، أي بل الأمر كله إلي، كما قال تعالى فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، وقال ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ثم ذكر تعالى بقية الأقسام فقال أو يتوب عليهم، أي مما هم به من الكفر، فيهديهم بعد الضلالة أو يعذبهم في الدنيا والآخرة على كفرهم وذنوبهم، ولهذا قال فإنهم ظالمون أي يستحقون ذلك. وهذا في إشارة إلى ما جاء في آخر الآيات من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم على صناديد الكفر الذين آذوا المسلمين، فالله عز وجل وجهه بأنه لا يعلم الغيب، فلعل الله أن يتوب عليهم أو يعذبهم، فالأمر إلى الله وليس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. ولهذا روى الإمام أحمد عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لعن فلانا، يعني يسمي الأشخاص من صناديد الكفار، اللهم لعن فلانا، اللهم لعن الحرث ابن هشام، اللهم لعن سهيل بن عمرو، اللهم لعن صفوان بن أمية، يسمي زعماء المشركين. فنزلت هذه الآية ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فتيب عليهم كلهم لأنهم بعد ذلك دخلوا في الإسلام. وروى البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قانت بعد الركوع، يعني بعد الركوع في الصلاة قانت بعد الركوع، وربما قال إذا قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم قال اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، يعني يدعو لمن حججهم المشركون في مكة عن الهجرة واستدلوهم وعذبوهم، فهو يدعو في القنوت لهؤلاء، ويدعو أن ينجي الله عز وجل المستضعفين الآخرين ممن أسلم والرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم بهم، فإن بعض المسلمين أسلموا بعد أن هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنهم لا يستطيعون الهجرة. ثم يقول في دعائه اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف، يجهر بذلك، وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر، يعني يكون القنوت هذا في صلاة الفجر، اللهم لعن فلانا وفلانا لأحياء من أحياء العرب، حتى أنزل الله ليس لك من الأمر شيء، يعني فكف عن الدعاء عليهم بعد أن نزلت عليه هذه الآية. وروى الإمام أحمد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في وجهه حتى سال الدم على وجهه، فقال صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى الله عز وجل، يعني ليس ينقمون من النبي صلى الله عليه وسلم شيء إلا أنه يدعوهم إلى الله عز وجل. فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، انفرد به مسلم. ثم قال تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض، أي الجميع ملك له وأهلهما عبيد بين يديه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، أي هو المتصرف فلا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون والله غفور رحيم. فمن مغفرته ورحمته أن هؤلاء الكفار على شدة أذاهم للرسول صلى الله عليه وسلم من عليهم بالإسلام، وكان بعد ذلك لهم بلاء وجهاد في نصر الإسلام وأهله. ثم بعد ذلك جاءت الآيات التي تتحدث عن تحريم الربا والنهي عن أكل الربا مرتبطة بالمعركة، وهذا يستدعي منا التأمل لماذا جاء هذا النهي عن الربا والحديث عن القتال والجهاد، وهذا الموضوع نؤجله إلى الدرس القادم بإذن الله عز وجل، ونكتفي بهذا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.